بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لازلنا نقرأ في الشرط الأول من شروط الصلاة، وهو طهارة الثوب والبدن والمكان. أخذنا أمس ما حكم صلاة من حمل نجاسة في وعاء محكم أو قارورة محكمة لا يخرج منها شيء. عند جمهور العلماء لا تصح صلاة. لماذا لا تصح صلاته مع أنها محكمة؟ قد يقول هل الذي يحمل طفلا في بطنه نجاسة؟ كيف الجواب؟ ها؟ نعم، أن النجاسة ما دامت في معدنها الأصلي لا حكم لها، فإذا خرجت من معدنها الأصلي فتترتب عليها الأحكام. المكان النجس إذا فرش عليه بساط أو صب عليه تراب حتى لم يبقى للنجاسة أثر، هل تصح الصلاة فيه؟ ها؟ نعم تصح الصلاة فيه، وهذا قول عامة أهل العلم. خالف في هذا من؟ أبو حنيفة رحمه الله. أي في بعض هذه المسائل. طيب نواصل نقرأ، ما زلنا نقرأ في هذا الشرط، تطهير أو طهارة الثوب والبدن والمكان. مما يتعلق بطهارة المكان الأماكن التي نهي عن الصلاة فيها، وجاء النهي عن الصلاة فيها مع أن الأصل في الأرض كلها أنها ماذا؟ أنها طاهرة وأن الصلاة فيها صحيحة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالأصل في كل الأرض أنها تجوز الصلاة فيها، وقد ورد في الأدلة النهي عن الصلاة في بعض الأماكن، بعضها لنجاستها وبعضها لعلة أخرى، فيناسب ذكرها تحت هذا الشرط الذي هو طهارة المكان. فمن الأماكن التي نهي عن الصلاة فيها معاطن الإبل، قال لها معاطن الإبل ومبارك الإبل ومرابط الإبل، وهي المواضع التي تناق فيها الإبل بعد شربها إذا روية لها مبارك معلومة تروي إليها وتناق فيها، وأيضا هي المواضع التي تروي إليها الإبل وتبيت فيها. فمعاطن الإبل يشمل الأمرين، يشمل أماكنها التي تأوي إليها وتبيت فيها، ويشمل الأماكن التي تناق فيها بعد سقيها وريها. وقد جاء في الأدلة النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، منها حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أصلي في مرابض الغنم، قال نعم، سأله رجل قال أصلي في مرابض الإبل، قال لا. وجاء بنحوه عند أحمد عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا في مبارك الإبل بالنهي، لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. فالصلاة في معاطن الإبل منهي عنها، بقي حكمها لو صلى، إذا صلى إنسان وصلى فيها. ففيه قولان، قول جمهور العلماء أن صلاته تصح مع الكراهة، قال النهي في النهي عن الصلاة في معاطن الإبل للكراهة. واستدلوا بعموم حديث جابر الذي سبق متفق عليه، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، قالوا هذا عام في كل الأماكن. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى تحريم الصلاة في معاطن الإبل، وأن الصلاة فيها لا تصح، لأن النهي يقتضي الفساد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في مبارك الإبل، والأصل في النهي التحريم ولا صارف لهذا النهي. وأيضا النهي يقتضي الفساد، فكيف الجواب عن حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا؟ ها؟ عام وخاص، وهل هناك تعارض بين عام وخاص؟ يقدم الخاص على العام، فأحاديث النهي عن الصلاة في معاطن الإبل خاصة وهي مقدمة على حديث جابر المتفق عليه الذي هو حديث عام. واختار هذا القول الثاني شيخ الإسلام رحمه الله والإمام الشوكاني والشيخ ابن عثيمين وغيرهم، أن الصلاة أو أن النهي عن الصلاة في معاطن الإبل للتحريم، وأنه إن صلى صلاته لا تصح. طيب بقي ما العلة من النهي عن الصلاة في معاطن الإبل أو الحكمة في ذلك؟ ذكر العلماء عدة أمور بعضها ضعيفة، فذكر بعضهم قال العلة أن أرواثها وأبوالها نجسة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها لنجاستها، وهذا القول ضعيف، لأنه تقدم معنا أن أرواث وأبوال ما يؤكل لحمه طاهرة. من أهل العلم من قال العلة أن الإبل شديدة النفور، وأنه إن صلى في معاطنها ربما تؤذيه، ربما تطأه أو تعضه، وإن لم تؤذه قالوا تشغل عن صلاته ويشغل عن الصلاة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل. أيضا هذا ليس بقوي، وعافه بعض العلماء قال لأنه يقتضي أن النهي عن الصلاة في معاطن الإبل إنما يكون حال وجود الإبل، وظاهر الحديث ماذا؟ العموم، حال وجودها أو في عدم وجودها. فإن في لا تصلوا في مبارك الإبل، وهذا التعليل أنها شديدة النفور وربما تؤذي المصلي إنما يصح التعليل به إذا كانت موجودة، أما إذا لم تكن موجودة فلا، وظاهر الحديث العموم. ولذا اختار شيخ الإسلام رحمه الله قولا ثالثا أن العلة في النهي عن الصلاة في معاطن الإبل هو أنها خلقت من الشياطين، فلا يبعد أن تصحبها الشياطين وتكون هذه الأماكن التي هي مأوى للإبل هي مأوى للشياطين. وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في المكان الذي يحضر فيه الشيطان. من يذكر دليلا؟ هذا سهل، أحسن، حديث أبي قتادة في الصحيحين وفي صحيح مسلم حين ناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا وقد طلعت الشمس فقال اقتادوا رواحلكم فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان، وسبق قرأنا هذه المسألة وكلام العلماء فيها. فكره النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في موطن حضر فيه الشيطان. قالوا فكذلك الإبل قد جاء أنها خلقت من الشياطين وأن على ظهر كل بعير شيطان، فلا يبعد أن تكون مباركها ومرابطها هي مأوى الشياطين، والصلاة في الأماكن التي هي مأوى للشياطين منهي عنها. جاء في مسند أحمد وسنن أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. وعند أحمد أيضا عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها خلقت من الشياطين، الحديث الأول فإنها من الشياطين والثاني خلقت من الشياطين. جاء أيضا عند ابن حبان عن حمزة بن عمرو الأسلمي سند حسن لا بأس به من طريق عبد الله بن وهب عن أسامة بن زيد الليثي عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه. أسامة بن زيد الليثي لا بأس به، لكن رواية ابن وهب عنه قوية، هو يحسن له بعض العلماء، فهو الأصل أنه حسن الحديث إلا إذا قال فغيره، وإلا هو حسن الحديث. زد على ذلك أنه روى عنه ابن وهب، وقد قال ابن عدي رحمه الله إن رواية ابن وهب عنه أثبت من غيرها، أو هو أحفظ لحديث أسامة بن زيد من غيره، والراوي عنه هنا ابن وهب. محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي تابعي روى عنه جماعة من الرواة الثقات، وذكره ابن حبان في الثقات. فعلى قاعدة أن الراوي يخرج من الجهالة بشهرته بالطلب، مثل هذا يكون مشهورا بالطلب، روى عنه جمع من الرواة الثقات، ولا سيما وهو تابعي يروي عن أبيه، فالحديث لا بأس به حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على ظهر كل بعير شيطان، فإذا ركبتموها فسموا الله ولا تقصروا عن حاجتكم، على ظهر كل بعير شيطان، فإذا ركبتموها فسموا الله ولا تقصروا عن حاجتكم. فهذه الأحاديث تبين أن الشياطين، وأن الإبل معها الشياطين، وأنها خلقت من الشياطين، والصلاة في المكان الذي يؤوي إليه الشيطان كرهها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من هذا الباب. طيب، بقي ما معنى خلقت من الشياطين؟ شيخ الإسلام رحمه الله يقول والمعنى أنها خلقت من الشياطين، أنها من جنس الشياطين ونوعهم. قال: فإن كل عات متمرد شيطان من أي الدواب كان. شيخ الإسلام يقول كل عات وكل متمرد شيطان، من أي الدواب كان. قال: كالكلب الأسود شيطان. قال: فكذلك الإبل هي شياطين الأنعام. كلام شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة. وليس المعنى أن مخلوقا من مادة الشياطين. تعرفون قال الله سبحانه ماذا؟ خلق الإنسان من عجل. المعنى أن مادته شيء قال له العجل لو، لكن هي يفسر الآية الأخرى: وكان الإنسان عجولا. فالإبل قالوا لما فيها من الطباع الشديدة والعتو والتمرد، هذه من طباع الشياطين، فطبعها في شدة نفرتها وأمورها وأذيتها كالشياطين. ابن قتيبة رحمه الله في تأويل مختلف الحديث أو كلام آخر حاصله يقول أنه لا يبعد أن تكون مخلوقة من دواب الجن. نقرأ كلامه. ما موضوع كتاب تأويل مختلف الحديث ابن قتيبة رحمه الله؟ الأحاديث التي ظاهرها التعارض، تعارض بعضها بعضا وفيها إشكال، فيشرحها، وكتابه جيد في الجملة لا بأس، إلا أنه مختصر. هناك كتاب أوسع منه، ما هو؟ كتاب الطحاوي شرح مشكل الآثار، في نحو 15 مجلدا، الآثار المشكلة، وهذا كتاب ابن قتيبة مختصر. قال رحمه الله في الإشكال رقم 23، حديث رقم 23 صفحة 265، تحقيق الشيخ سليم، قالوا أي الزنادقة الطاعنين في الدين والطاعنين في السنة يذكرون هذه الإشكالة، قالوا: رويتم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أعطان الإبل لأنها خلقت من الشياطين، ونهيه عن الصلاة في أعطان الإبل لا يمتر، وهو جائز في التعبد. فلما وصلتم ذلك بأنها خلقت من الشياطين علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الإبل خلقت من الإبل، هو يعلم أن الإبل خلقت من الإبل، كما أن البقرة خلقت من البقرة، والخيل خلقت من والخيل من الخيل، والأسد من الأسد، والذباب من الذباب. هذا الإشكال. قال أبو محمد بن قتيبة الدينوري رحمه الله: ونحن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم وغير النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن البعير تلده الناقة، يعلم أن البعير تلده الناقة، وأنه لا يجوز أن تكون شيطانة تلد جملا، ولا أن ناقة تلد شيطانا، وإنما أعلمنا أنها في أصل الخلقة خلقت من جنس خلقت منه الشياطين. ويدلك على ذلك قوله في حديث آخر أنها خلقت من أعنان الشياطين، يريد من جوانبها ونواحيها أعنان، كما يقال بلغ فلان أعنان السماء، أي نواحيها وجوانبها. ولو كانت من نسلها، أي من نسل الشياطين، لقال فإنها خلقت من نسلها أو بطونها أو أصلابها أو ما يشبه هذا. ولم تزل العرب تنسب جنسا من الإبل إلى الحوش، فتقول ناقة حوشية وإبل حوشية، وهي أنفر الإبل وأصعبها. معروف هذا في أشعار العرب كثيرا. ويزعمون أن للجن نعما ببلاد الحوش، الحوش بلاد الجن، وأنها ضربت أو ضربت في نعم الناس، أي وطئتها ضربت في الإبل هذا، فنتجت هذه الحوشية. قال رؤبة: جرت رحانا من بلاد الحوش. وقد يجوز على هذا المذهب أن تكون في الأصل من نتاج نعم الجن، لا من الجن أنفسها، لا من الجن أنفسها. ولذلك قال إنها من أعنان الشياطين، أي من نواحيها، وهذا شيء لا ينكره إلا من أنكر الجن أنفسها والشياطين، ولم يؤمن إلا بما رأته عينه وأدركته حواسه، وهم من عقد قوم من الزنادقة والفلاسفة يقال لهم الدهرية، وليس من عقد المسلمين. حاصل ما ذكره قولين: القول الأول أنها في أصل خلقتها خلقت من جنس، وهذا الجنس خلقت منه الشياطين، أي في أصل خلقتها. الثاني أنه لا مانع أن تكون من نتاج نعم الجن من تلك الإبل الحوشية، ولكن هذا ضعيف الثاني. لماذا؟ لأنه يقتضي أنه كانت ثم إبل ليست من إبل الجن، ثم ضربتها إبل الجن فولدت تلك النوق التي هي من الشياطين، وهذا بعيد، فإن الحديث ظاهر أن أصل الإبل خلقت من الشياطين، فيكون القول الأول مع ما قرأنا عن شيخ الإسلام أنها في أصل الخلقة خلقت من جنس خلقت من الشياطين لما فيها من التشابه في الشدة والنفرة وجلافة الطباع، وأن المعنى كما قال الله جل وعلا: خلق الإنسان من عجل. ما هو الشاهد من هذا؟ لماذا استطردنا في من ماذا خلقت الإبل؟ يبين العلة في النهي عن الصلاة في معاطن الإبل وأنها من الشياطين وأنها تلازمها الشياطين وعلى ظهر كل بعير شيطان. الأمر الثاني أو المكان الثاني من الأمكنة التي نهي عن الصلاة بها المقبرة، وقد جاء في حديث أبي سعيد في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وجاء في صحيح مسلم عن أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث عن الصلاة في المقابر أو إلى القبور. وأما حكم الصلاة في المقبرة فعلى قولين: القول الأول قول جمهور العلماء أن النهي عن الصلاة في المقبرة نهي تنزيه، يراها التنزيه، وإن صلى فيها صلاته صحيحة، كما قالوا في المسألة الأولى في معاطن الإبل، واستدلوا بعموم الحديث السابق. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد، أو قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وذهب الإمام أحمد وأبو ثور إلى عدم جواز الصلاة في المقابر، وأن الصلاة فيها باطلة لا تصح. للأحاديث السابقة التي ذكرناها: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. زد على ذلك استدلوا بحديث عائشة في الصحيحين: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وحديث جندب في صحيح مسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. ما الشاهد منه؟ أي لا تهجروها وتصيروها كماذا؟ كالقبور. ففي الحديث أن من شأن القبور ماذا؟ ترك الصلاة فيها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تجعل البيوت كالقبور فتترك الصلاة فيها. وهذا القول الثاني اختاره أيضا ابن حزم رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام والإمام الشوكاني، وعليه الفتوى عند العلماء الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ مقبل وغيرهم، أن الصلاة في المقابر محرمة وباطلة لا تصح. لأن النهي يقتضي الفساد. ألا فلا تتخذ القبور مساجد. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لا تصلوا إلى القبور. قال شيخ الإسلام رحمه الله قال والحكم يستوي سواء قصد ذلك المكان لاعتقاده فضله أو لم يقصده بل وافق ذلك صلاة، فإن الصلاة لا تجوز وهي باطلة. يعني سواء كان قاصدا لذلك المكان لاعتقاد فضيلة أو لم يكن قاصدا بل وافقت صلاته في ذلك الموضع لا تجوز صلاته ولا تصح. السبب في ذلك ذكر بعض العلماء سببا وهو نجاسة أرض المقبرة. قالوا فإن الميت إذا مات تحلل جسده وذابت ما فيه من الشحوم وخرج ما فيه من الزهم واختلط مع تراب أرض المقبرة فتصير المقبرة نجسة. وهذا ضعفه شيخ الإسلام رحمه الله قال وهذا ضعيف ولا يسلم في نجاسة أرض المقبرة. ثم اختار رحمه الله أن العلة في ذلك ما في هذا الفعل من مشابهة المشركين وأنه مظنة لوقوع الشرك بالله سبحانه وتعالى وفيه مشابهة لمن يعبدون القبور. قال شيخ الإسلام رحمه الله وإن لم يقصد قال كما أن النهي عن الصلاة حين طلوع الشمس وحين غروبها ما سببه الحذر من الوقوع في مشابهة المشركين الذين يسجدون للشمس عند طلوعها وغروبها. قال فمن صلى حين طلوعها وغروبها يشمله النهي ووقع في المحرم وإن لم يقصد السجود للشمس. قال فكذلك من يصلي في المقبرة فهو مشابه للمشركين الذين يصلون فيها أي يعبدون القبور من دون الله سبحانه وإن لم يقصد ذلك. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ القبور مساجد. الصلاة في المقابر محرمة لا تصح. سيأتي إن شاء الله ما هو حد المقبرة وكم يشترط أن